إلهنا إلهنا الحمد ثم الشكر لك، لبيك يا إلهنا لبتك أفلاك الفلك.
إلهنا إلهنا يا كاشفا كل الظلم، إلهنا ارفق بنا، إلهنا ارفق بنا.
فكل عبد يدعي دونك في الدنيا هلك، خلاق كل لكائن والخلق يرجو أملك. وكلنا في هذه نعيش نرجو سبلك، أنت النجاة ربنا، أنت الهدى لمن سلك.
إلهنا إلهنا يا كاشفا كل الظلم، إلهنا ارفق بنا، إلهنا ارفق بنا.
إلهنا إلهنا جناك فاقبل ذلنا، تبنا إليك خضعا، إلهنا فارفق بنا. عدنا إليك خشعا، ها نحن نرجوك هنا، أفرغ علينا رحمة ثبت بها أقدامنا، إنا مددنا أذرعا نحوك فاغفر ذنبنا، أنت الماء.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي.
فاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين.
في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني. علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزتي في برنامج في خطى الأنبياء، حيث نستعرض فيه المشاكل الإنسانية على القرآن الكريم من خلال القصص القرآني، سائلين الله تعالى أن نسير في خطى أنبياء الله ورسله. وأرحب بكم إخوتي وأخواتي وبمحدثي الشيخ مازن الكربلائي. مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا بكم.
كيف حالك؟
الله يحفظكم.
وصلنا إلى الآية الكريمة في سورة القصص المباركة، الآية 39، حيث قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يعني استكبار المستكبرين شيخ مازن وأداة طغيانهم في حق الشعوب هم الجنود، كما هو يعني كما قال تعالى في الآية الكريمة، وهذه سنة تاريخية لم تزل في حياتنا، وإن كان الجنود فيما بعد سقوط الطغاة يقولون يعني لم يكن ذلك بإرادتنا، لم يكن بعلمنا، وهناك مبررات كثيرة. على كل حال هذه السنة التاريخية أن الطاغية له جنود، وهؤلاء الجنود هم أداته في الطغيان. حدثنا عن استكبار فرعون وجنوده وهم يستكبرون في أرض مصر، وطبعا هناك شيء ثابت كذلك أن الجميع يظن أنه سوف لا يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وممكن أن لا تكون الخاتمة هي الهلاك.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن العنصر الذي يمكن أن تسلط عليه الأضواء في هذه الحلقة هو هذا العنصر، عنصر الجنود، لأن القرآن الكريم في الآية 39 من سورة القصص قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. القرآن الكريم تكلم عن هذا الموضوع، تكلمنا طبعا عن العنصر الأول من هذه الآية وهو الاستكبار في حلقات سابقة أو في حلقة سابقة، واليوم نتكلم عن العنصر الثاني الواضح في هذا المقطع الشريف، حيث يقول القرآن الكريم: واستكبر، أي فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض. إذن هنا الاستكبار لم ينسب فقط إلى فرعون، وإنما الاستكبار أيضا نسب إلى جنود فرعون. عند هذه النقطة نحتاج أن نتوقف قليلا. الواقع أن مسألة الجنود تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الحالة الاستكبارية لم تكن مقتصرة فقط وفقط على فرعون، وإنما الحالة الاستكبارية هي عبارة عن مرض متجذر في كامل المنظومة الفرعونية، على مستوى الخط الأول المتمثل بفرعون، أو على مستوى الخط الثاني المتمثل بهامان مثلا، أو على مستوى حتى الخطوط الدنيا المتمثلة بالجنود وبأعوان الظلمة وبالقوة الضاربة التي يعتمد عليها فرعون في تنفيذ ظلمه. وإلا فرعون لا يستطيع أن ينفذ ظلمه من دون أدوات تسمح لنفسها أن تكون أدوات طيعة ودمى يسوقها فرعون إلى ما يريد من طموحاته وأهدافه.
الشيخ مازن، يعني تعبير الآية الكريمة واستكبر هو وجنوده، يعني ليس فقط الجنود الذين يحاربون على الجبهات أو على حدود البلد، وإنما كل الأجهزة التي تحمي الطاغية وتحمي دولته وتنفذ أوامره، إن كانت أجهزة قمعية أو أجهزة استخبارية وهكذا.
أحسنتم. فعندما نرجع إلى هذه القضية، قضية الجنود، هناك مجموعة من النقاط نحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها حتى تتكشف حقيقة هذه القضية. النقطة الأولى، عندما نأتي إلى سورة القصص لنرصد الآيات التي تتحدث عن قضية الجنود، وأنه لا ينسب الذم أو اللوم فقط على فرعون، وإنما أيضا ينسب إلى الجنود. لدينا 4 آيات قرآنية على الأقل في سورة القصص. الآية الأولى هي هذه الآية التي صار الكلام عنها: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. المقطع الثاني قوله تعالى، يعني المقطع الثاني هو في الآية اللاحقة عندما يقول القرآن الكريم: فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. هنا الأخذ والعذاب والإهلاك لم يطل فقط فرعون، وإنما طال أيضا الجنود الذين كانوا يعملون بإمرة فرعون. أيضا القرآن الكريم يقول في الآية 6 من نفس السورة: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن التهديد الإلهي بالمن على المستضعفين وبإراءة فرعون ما كان يحذره من سيطرة المستضعفين وإمامة المستضعفين ووراثة المستضعفين، هذا التهديد، هذه الإراءة لا تكون فقط مقتصرة على فرعون، وإنما تشمل جنود فرعون. عندما يقول القرآن الكريم: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأيضا نطالع في الآية 8 من سورة القصص قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن 4 مواصفات أربع قضايا متعلقة بالفرعون من ناحية وبالجنود من ناحية أخرى. أولا فرعون مستكبر وجنوده أيضا مستكبرون، فرعون خاطئ وجنوده أيضا خاطئون، فرعون يهدده الله عز وجل بأنه سوف يريه ما كان يحذره من المستضعفين ومن إمرة المستضعفين وإمامة المستضعفين ووراثة المستضعفين، وأيضا هذا التهديد يطال جنود فرعون. وأخيرا كما أن فرعون سوف يأخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، كذلك جنود فرعون الله تبارك وتعالى سوف يأخذهم كما يأخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر. ونلاحظ ما بين
يعني ليس فقط هو يرى عاقبته، كذلك جنوده.
أحسنتم، هذه النقاط الأربعة: الاستكبار، الخطأ، التهديد بالإراءة، والأخذ بالعذاب. هذه القضايا الأربعة عندما نطالع سورة القصص نجد أن هذه المسائل الأربعة، أن هذه القضايا الأربعة مشتركة ما بين فرعون من ناحية وما بين جنود فرعون من ناحية أخرى، ونستطيع أن نوجد نمط من أنماط العلاقة السببية ما بين هذه الظواهر الأربعة، يعني مسألة الاستكبار ومسألة الخطأ ومسألة أن الله عز وجل يهدده بإراءة إمرة المستضعفين وإمامة المستضعفين، وأخيرا مسألة العذاب عن طريق القول أن الاستكبار يجعل الإنسان يندفع إلى الخطأ كما يقول القرآن الكريم: يمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا الطغيان يجعل الإنسان يعيش العمى عما يوجد حوله، يعيش العمى عن الحقيقة، وبالتالي يصطدم هو ومن تبعه في المهالك وفي المهاوي. الاستكبار يقود الإنسان إلى الخطأ، وعندما يخطئ الإنسان وتتراكم الأخطاء حينئذ تحين لحظة اقتراب العذاب، فيهدده الله عز وجل بأن يريه لحظة انتصار المستضعفين، وفي نهاية المطاف فإن هذه اللحظة سوف تكون ماثلة عن طريق أن الله تبارك وتعالى يأخذ كامل المنظومة الفرعونية في خطها الأول المتمثلة بفرعون، في خطها الثاني المتمثلة بهامان، في خطها الثالث المتمثلة بالجنود، يأخذهم
في الدنيا قبل الآخر.
في الدنيا قبل الآخر. أحسنتم،
لهم خزي في الدنيا.
أحسنتم، هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية التي أيضا لا بد من الإشارة إليها إذا أردنا أن نتوسع ونخرج خارج سورة القصص لكي نرى قضية الجنود في مجمل القرآن الكريم، سوف نرصد هذه الحالات. هناك جنود لفرعون كما رأينا في هذه الآيات الشريفة وسورة القصص المباركة، هناك جنود لجالوت كما سوف يأتي الكلام عنه في بعض الآيات القرآنية الكريمة عندما تحدث القرآن الكريم عن قصة داود وجالوت في سورة البقرة، وهناك جنود لسليمان عندما مر سليمان وجنوده على وادي النمل وحصل ما حصل من كلام من تلك النملة. لنقرأ بعض الآيات القرآنية حتى نتصور القضية بشكل واضح وبشكل جلي. يقول القرآن الكريم في قضية جالوت: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لاحظ كما أن فرعون له جلود كذلك جالوت له جنود. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم يقول القرآن الكريم: ولما برزوا لجالوت وجنوده. إذن أيضا هنا مرتان يتكلم القرآن الكريم عن جالوت وجنود جالوت، هذا التركيز لنفس الفكرة أن الطاغي ليس فرد وإنما الطاغي منظومة، الفرد لا يشكل إلا واجهة من واجهات تلك المنظومة، كما أن فرعون كان واجهة لكم كبير من الناس يسميهم القرآن الكريم الملأ أو الجنود، كذلك جالوت ظالم آخر أيضا يشكل الواجهة لكم كبير من الناس. إذا ذهبنا إلى مقطع قرآني آخر يتحدث فيه القرآن الكريم هذه المرة عن الجنود الصالحين وليس عن الجنود الطالحين، فرعون جنوده من الطالحين، جالوت جنوده من الطالحين من أعداء الحق، لكن هذه المرة نطالع نمطا آخر من الجنود، هذه المرة يتحول فيه هؤلاء الجنود من حالة الباطل إلى حالة الحق كما يقول القرآن الكريم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن كما أن فرعون له جنود، جالوت له جنود، سليمان له جنود، والعجيب أننا عندما نريد أن نربط هذه المحاور الثلاثة قضية فرعون وقضية جالوت وقضية سليمان نجد أن هذه المحاور الثلاثة بأجمعها تتكلم عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل في مرحلة من المراحل كانوا يواجهون فرعون وجنود فرعون، وفي مرحلة أخرى بنو إسرائيل كانوا يواجهون جالوت وجنود جالوت، وفي مرحلة ثالثة بنو إسرائيل كانوا تحت إمرة سليمان، ولكن هذه المرة بجنود صالحين وليس بجنود طالحين. ومن هنا نستطيع أن نقول أن هناك ثلاث مراحل تاريخية يمكن أن تمر بها الأمم. المرحلة الأولى المرحلة التاريخية، الأمة تقع فيها تحت استضعاف شديد من ظالم طاغ كفرعون وجنود فرعون، وحينئذ فإن هذه الأمة لا مجال لها إلا أن الله تبارك وتعالى يرحمها برحمة يغدقها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة فيهلك فرعون وجنود فرعون. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، الأمة عندما تتخلص من الطاغي الأول تكون في حالة قدرة، في حالة نمو، في حالة تكامل، بحيث تستطيع هي بنفسها أن تقضي على الطاغي. لاحظ فارق ما بين إسقاط جالوت وما بين إسقاط فرعون. كلا الطاغيين كانا يشكلان عقبة من العقبات التي تواجه بني إسرائيل، لكن فارق ما بين إسقاط فرعون وإسقاط جالوت. إسقاط فرعون كان بقدرة غيبية محضة، لم يكن هناك دور حقيقي لبني إسرائيل، لأن الاستضعاف في بني إسرائيل قد وصل إلى درجة جعلهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، جعلهم يعيشون حالة الشلل التام، وبالتالي لابد من قدرة غيبية تتدخل، لابد أن تتدخل السماء لكي تنتشل هؤلاء من الحضيض الذي وصلوا فيه. بينما عندما نأتي إلى حال بني إسرائيل مع جالوت نجد أن القضية مختلفة، نجد أن بني إسرائيل استطاعوا أن يحصلوا على نمط من أنماط القدرة، نمط من أنماط القوة، بحيث إن الذي أسقط جالوت هم على الأقل جماعة من بني إسرائيل، كما هو معلوم أن داود سلام الله عليه هو الذي قام بقتل جالوت. وهذا يعني أن الأمة أصبحت في حالة نمو. الأمة في المرحلة الأولى لم تكن تستطيع أن تفعل أي شيء لفرعون، وكان لابد لله تبارك وتعالى أن يتدخل لإسقاط فرعون. أما في المرحلة الثانية نجد أن الأمة هي التي قامت بتسديد من الله عز وجل وبدفع من الله تبارك وتعالى في إسقاط جالوت.
يعني إذا بلغ شيخ مازن الاستكبار أوجه يتدخل الله تبارك وتعالى، يعني هناك قدرة غيبية لإسقاط الحاكم. يعني عندما سقط الطاغية من على صدر العراق لا يعني ذلك أن هذه الآلة العسكرية وهذه الأيدي الغيبية وتسخير الله تبارك وتعالى لقوة هي أقوى منه، يعني أن الشعب العراقي لم يضحي، لم يصبر أبدا. هناك تضحيات كبيرة وشهداء، يعني العدد هائل جدا من شهداء العراق قد قاوموا وتمردوا على النظام، ولكن شاء الله تبارك وتعالى لأنه الاستضعاف وصل أوجه والاستكبار كذلك، فشاء الله تبارك وتعالى أن يسقط النظام بفترة قصيرة بإرادته تبارك وتعالى.
أحسنتم. المرحلة الثالثة مع بني إسرائيل وهي مسألة أنه الجنود يحصل لديهم تحول نوعي. هذه المرة الجنود بدل ما أن يكونوا دمًا بيد الطغاة كجالوت وفرعون يسوقونهم نحو المهالك، وإذا هذه المرة الجنود يكونون تحت إمرة سليمان، يوجههم سليمان نحو الحق ونحو الهدى ونحو الله تبارك وتعالى. الواقع هذا التحول النوعي في القوى الضاربة في داخل الساحة الاجتماعية التي يمكن أن تسمى بالجنود يشكل حالة نوعية يمكن أن نربطها بقضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام عليه السلام واقعا حتى يمكن أن يستحصل على الجنود الذين يمكن أن يشكلوا قوة ضاربة لابد للأمة الإسلامية، لابد للمؤمنين أن يوجدوا هذه التحولات التي رأيناها قد تحققت مع بني إسرائيل، من مواجهة فرعون إلى مواجهة جالوت إلى الكون تحت سليمان. كذلك الأمة الإسلامية واقعا لابد، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن سليمان هذه الأمة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أن سليمان عليه السلام كان يمثل الذروة، كما أن عصر سليمان كان يمثل الذروة في عصر بني إسرائيل حيث أصبح لديهم نمط من أنماط الاستقلالية، نمط من أنماط الاقتدار، كذلك الذروة في حياة الأمة الإسلامية سوف يكون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله.
أحسنتم شيخ مازن. نأخذ فاصل قصير ونعود إن شاء الله للحديث. أعزتي المستمعين، بإمكانكم أن تتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة مباشرة، ونأخذ فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى.
تخليني لا تخليني ما أخليك لا تخليني ما أخليك لا تخليني ما أخليك لا تخليني يا إلهي أنا عبدك وأنت ربي لا تخليني يا إلهي أنا عبدك وأنت ربي لا تخليني يا إلهي برحمتك تحلى حياتي وبتراتي لتنور لي مسيري حبك بدل علي مشكاتي ونجاتي ذاتي مجبولة بمحبتك وانت نوري ربي ما أشهى حروفك في صلاتي وعذباياتك
أعزتي المستمعين بإمكانكم أن تتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة وهذه أرقامها الأرضي 325706 الأمنية 0760-2-0-1515 والأثير 0780-1950-909 وللرسائل الآسياسيل 0-7-0-6-0-7-0 أعزتي الأكارم نتواصل معكم شيخ مازن. إذن كلما ازداد الاستكبار والاستضعاف هناك تضحيات كثيرة ودماء تراق من أجل كسب الحرية والكرامة، وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى هو شاهد على الحال. يعني كما قلت لك أن مثلا الطاغية طاغية العراق عندما الله تبارك وتعالى شاء أن يهلكه ويرى هلاكه هو وجنوده كذلك أتباعه كذلك، يعني بالدنيا قبل الآخرة، نعم، من خلال المحكمة وغير ذلك. البعض كان يجادل في الحقيقة ويظهر أنه بعيد عن التضحيات الشعب العراقي، يقول أن صدام قد هلك بواسطة آلة يعني من خارج العراق، معنى ذلك أن العراقي لم يضحوا، وهذا طبعا جدل فارغ. بالحقيقة رغم هذه التضحيات الكثيرة وهذه الدماء وملايين الشهداء في الحقيقة، لكن شاء الله تبارك وتعالى وهو عنده مسخرات كثيرة، وشاء تبارك وتعالى أن يهلكه هو وجنوده ويرون مصيرهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة.
أحسنت.
نعم كذا، نعم. الإمام المنتظر عليه السلام عندما يظهر وكما تفضلت، يعني ممكن المقارنة بينه وبين أدوار الأنبياء، قلت أنه سليمان هذا العصر مثلا. كذلك يصل الاستكبار العالمي أوجه، وكذلك بالنسبة إلى حالة الاستضعاف، وهناك أيضا دماء وتضحيات وصبر كبير، ولكن الله تبارك وتعالى يعطيه قوى غيبية للإمام المنتظر عليه السلام، ويظهر إن شاء الله سنرى ظهوره
إن شاء الله.
نعم شيخ مازن تفضل.
الواقع هناك أكثر من نقطة أيضا يمكن أن تذكر في مسألة الجنود. النقطة الأولى هي أنه البعض يتصور أن الجنود لا دور لهم، عبد المأمور كما يتصور،
نعم،
البعض
وكما هم يدعون،
أي كما هم يدعون، نعم. والواقع القرآن الكريم من خلال هذه الآيات لا يعني يسلط الأضواء على هذه القضية بكثافة، ويمكن أن نأتي بقرينتين، قرينة من القرآن الكريم تؤكد يعني مسؤولية هؤلاء الجنود وهذه الأدوات عن الظلم الفرعوني، والقرينة الأخرى قرينة من الواقع الخارجي. أما القرينة القرآنية فنذهب إلى الآية المباركة 47 وأيضا قبلها 46، ويمكن أن نذهب أيضا إلى الآية 45 من سورة غافر، حيث يقول القرآن الكريم فوقاه الله سيئات ما مكروا في حق مؤمن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لم يتكلم عن فرعون فقط، وإنما تكلم عن ماذا؟ عن آل فرعون. وبقرينة آيات قرآنية أخرى نفهم أن آل فرعون قد يشمل حتى الجنود. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، موضع شاهدنا هنا. وإذ يتحاجون في النار، إذن آل فرعون المستكبرون والمستضعفون، فرعون وصغار الجنود صح التعبير من الأدوات التي تنفذ الظلم الفرعوني، يعيشون حالة من حالات الخصام والجدل والنقاش والحجاج فيما بينهم، أحدهم يحمل المسؤولية للآخر. فلنستمع إلى هذه النقاش أو إلى هذه المحاجة ما بين فرعون وما بين جنود فرعون، ما بين المنظومة الفرعونية بعضها مع البعض الآخر في النار، حيث يقول القرآن الكريم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. هؤلاء الجنود يقولون للمستكبرين، يقولون للكبراء، يقول لفرعون إننا كنا لكم تبع، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يتصورون أنهم لأنهم لم يكونوا في مركز القرار، لم يكونوا في موقع القرار الذي يصدر الأحكام الظالمة والقوانين الظالمة بحق المستضعفين، يتصورون أن هذا سوف يجعلهم بمنأى، على الأقل بمنأى عن جزء من العذاب، عن جزء من النار. لذلك القرآن الكريم يقول فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ماذا سيقول المستكبرون؟ ماذا سوف يقول فرعون أمثال فرعون؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إذن على هذا الأساس نفهم أن الجميع
الكل مسؤول، أحسنتم، والكل مسؤول. يقفوا للحساب، الله تبارك وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون.
أحسنتم، فإذن الجميع مسؤول، سواء كان الشخص الذي يقف في مركز القرار ويكون موجود في كابينة القرار صح التعبير، أو كان الشخص الذي يقوم بعملية التنفيذ، هؤلاء جميعا كأجزاء الجسد الواحد الذي يعمل على تنفيذ هذه الأهداف. مثل قضية الإمام الحسين عليه السلام، الكل كان مشترك، سواء كان الذي أصدر القرار في القمة وهو يزيد عليه اللعنة والعذاب، أو الذي كان في القرار في مواقع وسطى كعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، أو كانت الأدوات الرخيصة التي كانت تنفذ واقعا هذه الأعمال. هذه القرينة الأولى، القرينة القرآنية. القرينة الثانية، القرينة الواقعية الخارجية، نحن نستطيع أن نتطلع إلى ما حصل من تغييرات في ساحتنا وفي ساحات أخرى، لنرى حقيقة أن الطاغية عندما يسقط لا تنتهي المشكلة، وإنما جنود الطاغية وأزلام الطاغية وأيتام الطاغية سرعان ما سيعملون على وضع العصيف العجلة من أجل منع عملية التغيير. لأنهم واقعا كانوا مستفيدين أشد الاستفادة من الواقع الماضي بطبيعة الحال، ويجدون أن هذا الواقع الراهن سوف يصب في غير صالح.
إذن شيخ مازن، دعنا ننتقل إلى الآية التي بعدها لنرى مشهد عاقبتهم.
أحسنتم. إذن الآية الأخرى التي سوف نأخذها، يقول القرآن الكريم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. النبذ بمعنى الطرح، يعني طرحناهم في اليم. وطبعا القرآن الكريم عندما يعبر هذا التعبير يدل على مدى الاستهانة التي يستهين بها القرآن الكريم. هؤلاء الذين بنوا الحضارات، هؤلاء الذين استكبروا وطغوا، هؤلاء الذين استضعفوا البلاد وسيطروا على العباد، هؤلاء الذين كانوا يصيحون نحن ربكم الأعلى أو أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل طرحهم ونبذهم في اليم كما تطرح المهملات في سلة المهملات، كأنهم أشياء لا قيمة لها ولا قدر لها. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هنا مسألة الوعي التاريخي، مسألة أن الشعوب والمجتمعات لابد أن تملك وعيا تاريخيا، أن الظالم، أن الطاغي، أن الفرعون قد يصول، قد يجول لفترة زمنية على سنة أو سنتين، عقد أو عقدين، حتى قرن أو قرنين، بنو العباس وغير بنو العباس تمر لقرون من الزمن، لكن النتيجة النهائية أنه مهما صعد وارتفع هذا الطاغي وهذا الظالم لابد واقعا أن يسقط يوما من الأيام. المجتمعات والشعوب التي تدرك هذه الحقيقة واقعا إن هذه المجتمعات لن تسمح لنفسها أن تكون أداة بيد الفراعنة. أما المجتمعات والشعوب التي لا تدرك هذه الحقيقة، تتصور أن الطاغية وجد ليبقى، وأنه لا يوجد يوم من الأيام يمكن أن يسقط فيه هذه الطاغية. بعض الناس في زمن الطاغية المقبور كانوا يتصورون أنه لن يأتي ذلك اليوم الذي يسقط فيه الطاغية، يتصورون أن هذا الشخص سوف يحكم هو وأولاده وأحفاده وما شاكل خلالك، ولكن واقعا هذا الوعي أو هذا النمط من الفهم سوف يؤدي إلى دب اليأس إن صح التعبير في قلوب الناس، وبالتالي الاستسلام لسيطرة الظالمين. القرآن الكريم واقعا عندما يعرض لنا هذا المشهد، مشهد فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، هذا المشهد يريد القرآن الكريم أن يرسخه في أذهاننا، يريد أن يعمقه في أذهاننا حتى لا نعيش الانهيار النفسي أمام الطغاة. الطغاة يعملون على الإيحاء للناس، الإيحاء للجماهير، الإيحاء للمجتمعات، الإيحاء للشعوب أنهم باقون، وأن على المجتمعات أن تستم استسلاما تاما وأن ترفع الراية البيضاء أمام سيطرة الطغاة وأمام جبروت الطغاة، في حين أن القرآن الكريم يرسل رسالة أخرى من نمط آخر. انظروا إلى الطواغيت الذين كانوا في المرحلة السابقة، صحيح أنهم سيطروا وتمكنوا، ولكن نتيجته من ناهية نبذوا في اليم كما تنبذ الأشياء الرخيصة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هنا وقفة، هنا مسألة التعمق في الوعي التاريخي. الواقع أن القرآن الكريم يعمل على دفع الإنسان على التفكر في مجموعة من الأشياء. القرآن الكريم يعمل على دفع الإنسان على التفكر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. القرآن الكريم يعمل على دفع الإنسان على التفكر في خلق السماوات والأرض، وكم للآيات القرآنية من دور في فتح عين الإنسان وعين الإنسان على التفكر في خلق السماوات والأرض. والمحور الثالث المهم الذي تعمل الآيات القرآنية الكريمة الشريفة على ترسيخ الوعي فيه بالإضافة إلى الوعي النفسي والوعي الكوني وبالآيات الكونية، هو الوعي التاريخي، هو الوعي بقصص التاريخ، هو الوعي بالعبر التاريخية المستقاة والمستفادة. وما قصة بني إسرائيل وما قصة فرعون وموسى عليه السلام التي قصها علينا القرآن الكريم إلا من أجل تعميق هذا الوعي التاريخي. والواقع أن هنا قاعدة عامة يمكن أن يتكى عليها، كلما زاد وعي الناس التاريخي كلما تمكن الناس من التقدم أكثر، كلما أصبح مستقبل الناس أكثر وأرقى وأوعى، وكلما ضعف الوعي التاريخي في نفوس الناس كلما عنا ذلك أن المجتمعات سوف تواجه المزيد المزيد من العقبات ومن العراقيل. المجتمع الذي كان معاصرا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، المجتمع الذي كان معاصرا للإمام الحسين عليه السلام، لو كان يعلم علم اليقين، لو كان يعيش الوعي التاريخي لحقيقة التاريخ ولسنن التاريخ ولطبيعة الظالمين، ما كان المجتمع يقف من أمير المؤمنين ومن الإمام الحسين تلك الوقفة المخزية المعروفة عبر التاريخ بطبيعة الحال. والعكس بالعكس، نستطيع أن نقول إن المجتمع الذي سوف يكون معاصرا أو قريبا من عصر الإمام الحجة لابد أن ذلك المجتمع سوف يعيش وعيا تاريخيا متقدما، ولأنه سوف يعيش ذلك الوعي التاريخي المتقدم حينئذ سوف يستحق أن يظهر الله تبارك وتعالى وليه الأعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
على أن تكون هذه القراءة التاريخية واعية، يعني التاريخ فيه كثير من الصفحات المشوشة، يعني بالنسبة للذي للبعض عندما يقرأ هذه الصفحات المشوشة في التاريخ قد ينصف التاريخ أحيانا بعض الظلم وقد يقدسهم أو يبرر أفعالهم، ولكن كما نقرأ القرآن الكريم والقصص القرآني قراءة واعية، كذلك عندما نقرأ التاريخ وصفحات التاريخ التي تتحدث عن ظلم الظالمين مع أممهم لابد أن تكون هذه القراءة واعية وفيها عبرة وعظة لنا.
أحسنتم، ذكرتمني بشيء أخي العزيز، وهو إحنا لو قارنا ما بين نظرة المذهب والطائفة الإمامية الحقة للتاريخ وما بين نظرة الآخر للتاريخ، نجد أن نظرة الطائفة الحقة للتاريخ هي نظرة تطابق وتقترب إلى حد بعيد مع النظرة القرآنية، كما أن القرآن الكريم يدنس الطغاة ويجعلهم ملعونين ومن الرجس ومن النجس صح التعبير، كذلك الطائفة الحقة. بينما أنت عندما تأتي إلى الطائفة الأخرى تجد أنها تعمل على تقديس الطغاة، تعمل على تقديس الفراعنة، تعمل على تقديس النماردة، وبالتالي هم يعيشون التناقض، التناقض ما بين قراءتهم للقرآن الكريم ويجدون القرآن الكريم يلعن الطغاة ويذم الطغاة من ناحية، بينما هم في تاريخهم واقعا يعملون على تقديس الطغاة ويعملون على واقعا تعميق واقعا الولاء للطغاة. وبالتالي الإنسان عندهم في مدرستهم سوف يعيش التناقض ما بين قراءته للقرآن من ناحية وما بين قراءته للتاريخ من ناحية أخرى. أما الإنسان المنتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم لا يعيش هذا التناقض. هو كما يقرأ في القرآن الكريم الذم الشديد لفرعون وآل فرعون، كذلك هو عندما يقرأ تاريخه من ناحية واقعية سوف يجد أن هذا التاريخ واقعا يوالي الحق وأصحاب الحق علي سلام الله عليه، ويذم الطغاة وأمثال الطغاة كي يزيدوا معاه.
شيخ مازن، هذه القراءة الخاطئة للتاريخ هي قديمة طبعا وحديثة كذلك، لكن نقول آن الأوان لأن نقرأ التاريخ قراءة صحيحة وواعية بدون البحث عن المكاسب الشخصية أو أن نتأثر بعقائدنا. نحن نقرأ التاريخ قراءة محايدة واقعية، وفي نفس الوقت كذلك نرى واقع الحال. هناك مصادق كثيرة على أن الله تبارك وتعالى لا يترك الظالمين يعني يعملون ويظلمون الناس إلى أمد الآمدين. يعني لابد أنه هناك يد غيبية الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه بالوقت المناسب يقضي عليهم. واقع الحال يعني سواء يعني كان في الماضي أو في الحاضر. بالإضافة إلى أن هذه القراءة الخاطئة لو بقيت، نحن الآن في عصر العلم كما يقولون، لابد من وجود انفتاح قراءة واعية، يعني ليس كما في السابق نقرأ النصوص ونتعبد بها فقط، يعني من الناحية التاريخية أقصد. إذن لابد من الانفتاح على الواقع من خلال القراءة الواعية للتاريخ.
أحسنتم. الواقع نحن عندما يعني نتطلع على الثورات العربية نجد أن الكثير يعيش حالة من حالات التناقض، لأنه من ناحية تاريخية وتراثية هو يمجد معاوية، ولكن من ناحية واقعية هو مضطر لذم هؤلاء الطواغيت من حكام العرب، أليس كذلك؟ فبالتالي هو يعيش واقع التناقض في ذاته بشكل أو آخر. أنما أنت عندما تجد إلى مدرسة أهل البيت سوف لن تجد هذا التناقض موجودا. على أي حال نذهب إلى الآية القرآنية اللاحقة، حيث يقول القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، إذن هؤلاء الله تبارك وتعالى حولهم إلى نماذج تدعو الناس إلى النار، تدعو الناس إلى النار. أما أنهم يدعون إلى النار في جهنم وبئس المصير، واضح؟ هذه النار التي هي عبارة عن ماذا؟ النار هي عبارة عن الكفر والمعاصي. آل فرعون يرتكبون الكفر والمعاصي، وآل فرعون سنوا سنة سيئة فعليهم وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهم يدعون إلى الكفر وإلى المعاصي، وهذه الكفر والمعاصي سوف تتجسم يوم القيامة بصيغة النار. وبالتالي كما أن هناك في الحق مثل أعلى ونموذج ونماذج إن صح التعبير تدفع الآخرين عبر التاريخ، الأجيال عبر التاريخ إلى الاقتداء بها، كذلك هناك قدوات، يعني كما أن هناك أئمة في الحق كذلك هناك أئمة في الباطل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذن واقعا هذه اللعنة من أين تأتيهم؟ هذه اللعنة في الواقع تأتيهم من جراء الأجيال التي اختطت مسارهم، من خلال الأجيال التي سوف تأتي من بعدهم وتقتدي بضلالتهم وتقتدي بالطريق الذي أنشأوه. معاوية وأمثال معاوية لم يقتصر إضلاله فقط وفقط على الأجيال التي عاصرته، وإنما هذا الإضلال مستمر إلى يوم الناس هذا بشكل أو آخر. وبالتالي فإن اللعنات سوف تأتيهم بشكل مستمر ومتواصل، لن تقتصر اللعنة التي تصب عليهم على اللعنة التي تصب عليهم من جراء أعمالهم السيئة في الفترة التي عاشوها في الدنيا، وإنما هذه اللعنة سوف تصب عليهم بشكل مستمر جراء الأعمال السيئة للأجيال التي سوف تأتي من بعدهم، وهذه الأجيال إنما عملت تلك السيئات بفعل الاقتداء بهم. وهذا ما هو واضح في الوقت الحاضر. أنت الآن عندما تأتي إلى الوهابية الحاضرة وعندما تأتي إلى هذه الفئات الضالة ستجد أنها هي عبارة عن نسخة مطورة إن صح التعبير من الضلال الذي كان موجود قبل حوالي 1400 سنة بشكل أو آخر. ولولا تلك البذور المنحرفة التي بذرت قبل 1400 سنة لما رأينا هذه الثمار المرة إن صح التعبير التي نواجهها في الوقت الحاضر وفي الوقت المعاصر. وبالتالي هذا يمكن أن نفهمه من خلال القرآن الكريم حيث يقول القرآن الكريم ونكتب ما قدموا وآثارهم. فإذا ليس فقط نكتب الذي قدموه، وإنما نكتب الآثار التي سوف تترتب على هذا العمل الذي فعلوه، لأن هناك أجيال سوف تأتي تقتدي بهم وتقتدي بضلالهم.
أحسنتم شيخ مازن. لو سمحت نأخذ فاصل آخر. أعزتي بإمكانكم الاتصال بنا عبر أثير الإذاعة الأرضي 325706، الأمنية 07602 مكرر 01515، الأثير 07801950909، وللرسائل الآسيا سيل 0 مكرر 7 0 6 0 مكعب 7 مكرر 0.
في صلاتي وعد باياتك يرتلها ضميري، يحلك المور لجلك وحتى مماتي يلتحبني هايم بحبك شعوري، يحلك المور لجلك وحتى مماتي يلتحبني هايم بحبك شعوري. يا بديعي وضيائي
ما خليني لا تخليني، ما خليك لا تخليني، ما خليك لا تخليني، ما خليك لا تخليني. يا إلهي عبدك وانت ربي لا تخليني، يا إلهي أنا عبدك وانت ربي.
نعم عزتي الأكارم، نتواصل معكم ونكمل حديثنا مع الشيخ مازن الكربلائي، ولكن هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية نبارك لكم حلول الربيع الأول والسنة الجديدة، ويعني عندي يعني عدة أسئلة.
نعم.
بثلاثة إلى
صحياتها. نعم تفضلي. بارك الله فيك، تفضلي.
طبعا تحدثنا عن القراءة الواعية.
نعم.
كيف تكون أظن القراءة واعية؟ وأيضا يعني أريد من حضراتكم التوجيه للكتب، يعني من نقرأ مو أي كتاب نقرأ، فياريتك أنا يعني الكتب اللي الناس تقرأها، يعني نشوف أكثر الناس ماذا تقرأ، يعني دي تعتمد على الإنترنت، فياريت تفرجونا الكتب اللي لازم نقرأها عن التاريخ وحتى عن المسائل العقائدية، وأيضا يعني البرامج العقائدية نشوفها جدا قليلة. وحتى بالمناسبات يعني لما يطرحون أسئلة يطرحون أسئلة تقليدية، مثلا شنو كان نقش خاتم الإمام، سنة الولادة، كم دامت إمامته، يعني ما يطرحون فد مسائل عقائدية نستفاد من منها، فيا ريت يعني تاخذ هذا النظر الأعتبار. الشيء ثاني طريقة الإقناع، يعني لما أريد حتى لو قرأت عن الكتاب، الحمد لله عندي المكتبة عامرة من أقرأ الكتب، يعني من أريد أقنع فد وحدة فد مسألة مثلا، طريقة الإقناع ما أعرفها يعني.
فقط هاي أسئلة إن شاء الله.
طبعا هذه المداخلة نستطيع أن نسميها مداخلة واعية،
واعي
يعني الأخت الفاضلة تقول ما هي القراءة الواعية، ماذا نقرأ من كتب، كيف يعني نحصل على هذه الثقافة، ثقافة القراءة الواعية. كذلك تنتقد بعض البرامج وتقول يطرح من خلال هذه البرامج أسئلة تقليدية يعني ليست لها قيمة، يعني معروفة يعني كما يقولون تقليدية. نعم، فهذه حقيقة يعني شيخ مازن هذه مداخلة للأخت، مداخلة واعية، حبذا لو أجبتم عنها.
أحسنتم. الواقع بالنسبة للنقطة الأولى وهي قضية القراءة الواعية. نعم. كيف تكون القراءة الواعية؟ هناك عدة نقاط يمكن أن يعني نتأمل فيها. واحدة من هذه النقاط أن القراءة الواعية تتضمن تحويل المفاهيم الذهنية المجردة إلى حالة قريبة من الحالات الحسية.
نعم.
يعني الإنسان الذي يحركه الحس وليس المفاهيم الذهنية، كما هو واضح الإنسان، الإدراك الإنساني، تركيبة الإدراك الإنساني فيها جانبان، فيها جانب عقلي ذهني وفيها جانب ماذا؟ حسي. نحن كما نرى الأشياء بعيننا، كما نسمع الأشياء بآذاننا، كما نملك حواس خمسة، كذلك نملك عقول. بعض المدركات ندركها بحواسنا، وبعض المدركات ندركها بعقولنا. وعندما نأتي إلى التفرقة ما بين النمطين من الإدراكات، نجد أننا نتأثر بالإدراك الحسي أكثر من تأثرنا بالإدراك ماذا؟ العقلي، كما هو واضح. لذلك تجد أن الناس يتأثرون بالقصة أكثر من تأثرهم بالكلام المجرد عن القصة، لأن القصة تحتوي على نمط من أنماط التصوير، على نمط من أنماط الإحساس. فبالتالي أنت إذا أردت أن تكون قراءتك قراءة واعية عميقة ذات قدرة على زعزعة المرتكزات النفسية السلبية، على إعادة بناء الذات بشكل صحيح، فواحدة من أهم مرتكزات القراءة الواعية هو نقل المفاهيم الذهنية من صيغتها المجردة إلى صيغتها الحسية. حتى أوضح هذه القضية أأتي إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام. الواحق أن من أهم أسباب قدرة هذه القضية الكبرى على التأثير هو هذا النقل للمفاهيم التي طرحها الإمام الحسين عليه السلام، ولقضية كربلاء بشكل عام، ولصور كربلاء بشكل عام. النقل لهذه الصور من حالة الصورة المجردة أو المفاهيم المجردة وإلى الحالة الحسية، بحيث أن الإنسان في العاشر من محرم ومع الأربعينية يتعاطى مع عاشوراء لا على أنها قصة قد وقعت قبل 1372 سنة، وإنما على أنها حالة موجودة هو يصدق بها أكثر مما يصدق بالمحسوسات التي تقع حوله،
وكأنه حدثت يوم عاشوراء وهو يعيشها.
أحسنتم. ولذلك هو يعيش الوعي فيها بطبيعة الحال. هذا الوعي إن صح التعبير بك عاشوراء، بحيث نجد أن الإنسان يتفاعل مع عاشوراء أكثر من تفاعله مع بقية القضايا الإسلامية. واحدة من أهم أسبابه أن عاشوراء انتقلت من حيز المفاهيم المجردة إلى حيز الصورة المحسوسة. الإنسان عندما يأتي إلى عاشوراء يزحف إلى عاشوراء، يندفع إلى عاشوراء، عاشوراء بالنسبة إليه صورة محسوسة. كذلك نحن إذا أردنا أن نملك القراءة الواعية لابد أن ننقل المفاهيم التي نختزنها في الذهن من الحالة الذهنية إلى الحالة ماذا؟ الحسية. كيف نقوم بعملية نقل المفاهيم من الحالة الذهنية إلى الحالة الحسية؟ بالتكرار، بالإيحاء، حتى وذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل، كم يؤكد القرآن الكريم على ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر يتضمن عملية تحويل الإيمان بالله تبارك وتعالى من إيمان بمفهوم مجرد إلى إيمان بصورة حسية تقريبا، حتى أن بعض الأخبار تتحدث: اعبدوا الله كأنك ماذا؟ أعبد الله كأنك تراك، أو إلهي اجعلني أخشاك كأني ماذا؟ كأني أراك. بل إن الإنسان لابد، حتى نقل عن الإمام الحسين عليه السلام أنه يقول: كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة ماذا؟ لم تزل. كأن الدنيا التي هي محسوسة كأنها لم تكن وكأنها غير موجودة، وكأن الآخرة التي هي معقولة والتي هي في الغيب وكأنها صورة حسية ماثلة أمام العين. إذن واحدة من أهم مرتكزات القراءة الواعية هو القيام بهذا النقل. وإلا واقع عن الإنسان لو قرأ مئات الكتب، لو قرأ آلاف الكتب، لو اطلع على عشرات الآلاف من المعلومات والمعطيات، إذا بقت هذه المعلومات والمعطيات عبارة عن مفاهيم ذهنية في زاوية الذهن، لن تستطيع هذه المفاهيم الذهنية أن تصنع هذا الإنسان، أن تغير هذا الإنسان، أن تزعزع ما في نفس الإنسان من مرتكزات سلبية، أن تبني الإنسان ضمن أطر جديدة ومن ضمن سياقات
كذلك
جديدة.
تؤكد أنه في المناسبات عندما يكون هناك برنامج إذاعي لا يكون التركيز على جوانب ليس لها قيمة، يعني مثلا أسئلة يعني ما يعني
واضح.
نعم
أحسنت.
أنا ماذا أسميها؟
المشكلة
عفوا شيخ مازن، يعني مثلا بمناسبة مولد الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله
يعني لا يكفي أننا نأخذ يعني أو نطرح أسئلة تاريخية في حقه قد تكون معروفة، ولكن عندما تطرح أسئلة لها قيمة من حيث أنه هل نحن بالمستوى المطلوب الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال الاستنان بسنته، السير بسيرته مثلا. نأخذ مناسبة أخرى لتكن مثلا هذه المناسبة مورد الإمام الحجة عليه السلام، وكذلك يكون نفس الطرح يعني بهذا المستوى. هناك اتصال آخر معنا، تفضلوا. نعم تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي الفاضل، حياكم الله.
الله يجزيك شرفكم السلام إن شاء الله للشيخ.
وعليكم السلام عزيزي.
إن شاء الله سنقول لكم. أخي العزيز، الحديث يقول: ما معنى أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج؟
بلى.
خادمكم المتكلم منا من فوج الحرمين. أنا بعض الأمرار أتكلم مع المنتسبين بالتفتيش أقول لهم هذا من ضمن إن شاء الله من ضمن انتظار الفرج
إن شاء الله.
أنتوا جاي تحيون أيضا عاشوراء
إن شاء الله.
من يقول على من دار الإمام الحسين لا يقول على من دار بن يذب عن حرم رسول الله وأنتم إن شاء الله تتربصون لأعداء تذبون عن حرم رسول الله
إن شاء الله.
هذا السؤال إن شاء الله، هل يعتبر أنه هذا أيضا من انتظار الفرج؟ هاي وحدة. أضافة إلى ذلك شوية تختلط علينا بعض الأمور، يعني إحنا في هذا المكان نصرة للحسين نصرة للمذهب، أخاف أكو اختراق بيصير على دين آل بيت محمد، بعدين تلقي يجون مثلا الأوامر تجي أنه بحلق اللحية، وهذا لم يخرج الإمام، لم يرضى الإمام به وقد خرج لإحياء السنة، فتختلط علينا الأوراق. إذا أكون ممنون إذا أتوضحوا لنا هاي المسألة ومسألة انتظار الفرج، هل هذا عملنا إن شاء الله مزي ومبري للذمة يكون أيضا من انتظار الفرج، وشكرا.
نعم. الله يحفظك. الله يبارك فيك.
الله يزيد شرفكم.
الله يبارك فيك.
حياكم الله. نعم شيخ مازن، هل عندك شيء مع مداخلة الأخت الفاضلة حتى ننتقل إلى مداخلة الأخ؟ نعم عندك شيء؟
يعني مداخلة الأخت أيضا كثيرة، بس مداخلة الأخ أيضا موجودة.
نعم. يعني أنا أقول للأخت كذلك أن موضوع مثلا قراءة القرآن الكريم وقراءة القصص القرآني، كثيرا ما نقرأ القرآن الكريم ولكن بدون أن تتحول هذه الألفاظ من خلال النص القرآني إلى مفاهيم حسية إلى شواهد نعيشها. مثلا هنا هذه الآيات الكريمة يعني من الآية 39 وما بعدها، لاحظ هذه المشاهد: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فماذا كان لتتصور مثلا؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم ينتقل إلى عصر الانفتاح، الانفتاح بالقضاء على فرعون، بالقضاء على الطاغية. هنا حصل الانتصار. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. إذن عندما نعيش مع هذه الآيات ومحطاتها وتحولاتها ومع هذه الشواهد القرآنية التي فيها مشاهد، يعني عندما نتخيلها واقعية حتى في الوقت الحاضر، هذه تكون قراءة واعية نطمح إليها دائما، أن تكون في القرآن الكريم، في قراءة السيرة النبوية، في قراءة يوم عاشوراء عندما نستذكر عاشوراء، وكذلك بالنسبة إلى قراءة التاريخ. إذن ننتقل إلى مداخلة الأخ من فوجي حماية بين الحرمين.
أحسنت. بالنسبة إلى قضية انتظار الفرج، طبعا نحن لابد أن يعني وهل إن هذا العمل الفلاني أو العمل الآخر بطبيعة الحال يشكل عملا من انتظار الفرج؟ أول شيء لابد من الإشارة إلى معنى انتظار الفرج. ماذا يعني أن ننتظر الفرج؟ هناك بعض الناس يتصور أنه منتظر، بالواقع هو ليس بمنتظر، هناك انتظار سلبي وهناك انتظار إيجابي، هناك انتظار موجه وهناك انتظار غير موجه، هناك انتظار بناء وهناك انتظار صح التعبير سلبي، هذا كله لابد أن يكون واضح. طبعا الأمة تنضج شيئا فشيئا. الواقع نحن عندما نأتي إلى قضية الانتظار، الآن أنا عندما أنتظر ضيوفا، أنتظر ضيوفا، ما فماذا يعني أنا أنتظر ضيوفا؟ يعني أن أعد كل ما يليق بشأن هؤلاء الضيوف، أليس كذلك؟ أما أنني لو قلت أنني أنتظر الضيوف والحال أنني لم أقدم أي مقدمة ولم أهيئ أي شيء ينبع عن أنني سوف أنتظر هؤلاء، هل سوف أعتبر أنا من المنتظر لهم؟
طبعاً.
إذن نحن عندما ننتظر، ننتظر ماذا؟ لا ننتظر ضيفا عاديا، نحن ننتظر الضيف الذي سوف يأتي ليملأ القرب، هو صاحب الدار، بضيف أقول مجازا يعني، هو صاحب الدار، ننتظر الشخص الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فكما أننا عندما ننتظر الضيوف لابد أن نقدم المقدمات التي تليق بشأنهم وتنسجم مع وضعهم، كذلك نحن عندما ننتظر الإمام سلام الله عليه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، لابد أن نقدم كل المقدمات التي تنسجم مع وضعه، التي تنسجم مع الشعارات التي يحملها، التي تنسجم مع القضايا والأهداف والقيم التي يعمل على ترسيخها وبنائها في الساحة الواقعية. هو ينطلق لملء الأرض قسطا وعدلا، إذن نحن لابد أن نقدم كل المقدمات اللازمة من أجل زراعة القصد. إذا لم نستطع أن نزرع القصد بمعناه الكلي القصد الأكبر، فلا على الأقل أن نزرع القصد بمعناه الجزئي. وهكذا بالنسبة للأخ العزيز في هذا الموقع إن شاء الله عز وجل، هو عندما يعمل على زراعة العدل في موقعه إنما يقدم مقدمة من أجل قدوم ذلك العدل الأكبر الذي سوف يأتي به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام ينطلق لإزالة الظلم والجور وإسقاط الظلم والجور، كذلك أي واحد منا عندما يعمل في موقعه على تقليص الظلم، على تقليص حجم الظلم والظلمات، إنما واقعا يقوم بعملية واقعا التمهيد للإمام سلام الله عليه. وباختصار أن انتظار الفرج هو عبارة عن عملية حركية تتمثل بالتقليص التدريجي للظلم في أي بقعة من بقع الحياة، و تعميق التدريج للعدل في أي بقعة من بقع الحياة. إذا كان الإنسان يقوم بهذا العمل من ناحية، وكان عمله منطلق من نية خالصة لوجه الله عز وجل، لأننا لا نتكلم فقط عن العمل الخارجي وإنما لابد أن نتكلم عن دوافع العمل. إذا كان العمل في الخارج يتجه باتجاه توسيع رقعة العدل وتقليص رقعة الظلم من ناحية، وانطلق هذا التوسيع وذلك التقليص من دوافع نفسية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فمن الطبيعي أن يكون هذا الإنسان منتظرا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه.
إذن شيخ مازن، ما يقوم به الأخ العزيز من أداء للواجب هو مصداق من مصاديق انتظار الفرج، لا يعني الاستكانة، يعني هو يقوم بتوفير الحماية للزائرين وللمراقد المقدسة، وكذلك ليس فقط هو يقوم بالتفتيش حتى يحول دون الاختراقات، كذلك هو يتكلم بكلام طيب مع الزائرين. هذا مصداق من مصادق انتظار الفرج إن شاء الله. وهناك فقرة ثانية، يعني يقول يعني بعض الأمور،
أضيف هذه النقطة أخي العزيز. يعني هذا المشهد الذي رأيناه بالأربعينية، هذه الملايين التي تأتي، هذا الأخ وغيره من الأخوة لولاه ولولا الآخرين ولولا الملايين الذين اشتركوا في هذا المشهد لما خرج لنا هذا المشهد بهذا النمط. ومن الواضح أن هذا المشهد في الأربعيني الذي كان يسخر بالملايين من العشاق للحسين عليه السلام هو خطوة تمهيدية أكيدة إن شاء الله عز وجل لانتظار مولانا.
أحسنتم. الشق الثاني من سؤاله يقول: اختلطت علينا بعض الأمور، منها هذه الأمور يعني ينسجم مع الشريعة، ومنها لا ينسجم، وإنما ينسجم مع الأوامر الإدارية.
حسنت.
وهو مؤمن، يعني هو يكون يعني هو الآن في موقع مسؤولية، والرجل يعني بكل جرأة سأل هذا السؤال، يقول: هناك أوامر تنسجم مع الإدارات بالوقت الحاضر، يجب أن تلبس كذا، ويجب أن مثلا تحلق لحيتك مثلا، هذه الأمور، وفي نفس الوقت يقول هناك التزامات شرعية.
يعني هو بالنتيجة الأحكام الشرعية لابد أن تطبق.
نعم، أحسنت.
وبالنتيجة يعني الأحكام الشرعية إنما تجمد في ظروف خاصة كحالات الاضطرار أو كحالات الحرج أو حالات معينة إن صح التعبير معروفة. لدينا قواعد في الشريعة مثل قواعد الضرر وقواعد الحرج تجمد الأحكام الشرعية أو ننتقل من خلالها إلى الأحكام الثانوية.
هناك موضوعات فيها استثناءات.
أحسنت، وفيها استثناءات. فهذا الأخ العزيز إن صح التعبير يحتاج سؤال إلى تفصيل.
تفصيل ودراسة.
لا يمكن واقعا الجواب على هذه القواعد العامة بطبيعة الحال. الأصل أن الأحكام الشرعية لا بد أن تطبق. هناك استثناءات ننتقل فيها من العناوين الأولية إلى العناوين الثانوية. نعم. من قبيل الشخص الذي يجب عليه الوضوء، أليس كذلك؟ ولكن لو جر الوضوء عليه الضرر والحرج، فحينئذ يعطيه الشارع الإذن في أن ينتقل من الوضوء المن إلى التيمم.
أحسنتم شيخ مازن، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وكان الحديث اليوم إن شاء الله قد حظي برضا الإخوة والأخوات المستمعين بخصوص الاستكبار الذي مارسه فرعون في الأرض، يعني في أرض مصر، وما قد عقب هذا الاستكبار من نبذ وهلاك له ولجنوده. وهذا موضوع الاستكبار موضوع ليس بجديد، يركز على استلاب القيم والمواهب والعفة والشجاعة والمقاومة والعطاء من الإنسان، وقد لاحظناه في النظام السابق، ولكن نأمل من الله تبارك وتعالى أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة واعية، وأن نعتبر بما وقع للظلمة السابقين، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا تتكرر الكرة كذلك من خلال الإيمان والوعي إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم
أعزتي المستمعين، وصلنا إلى نهاية الحلقة في خطى الأنبياء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في خطى الأنبياء، خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي. في خطى الأنبياء حوارية يجريها عن الخفاج مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء، برنامج أسبوعي من إخراج علي الحسيني.